بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اتخذ من القرآن العظيم سبيلا إلى ربه ومنهجا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. وفقنا على مائدة رمضان لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر الصيام يا رب العالمين، وادخلنا الجنة من باب الريان يا أحكم الحاكمين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بالرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، قبل أن أواصل ما بدأت، قد توفي مولود لابننا أسامة ابن الحج علي القائم على تسيير هذا المسجد. ومن المعلوم أن الطفل الصغير إن مات عند الدعاء يدعى لوالديه، لأن الأصل أن ذراري المسلمين في الجنة. الأصل أن ذراري المسلمين، أي من مات قبل التكليف وقبل الحلم ومات على الفطرة، فهو في الجنة. هذا هو الأصل. فعند الدعاء يدعى للأبوين، لا يدعى للمولود لأنه في رحمة الله رب العالمين وهو في الجنة كما بيّنت النصوص أن ذراري المسلمين في الجنة. لذلك ندعو لوالديه أن يصبرهما الله عز وجل، وأن يجعل هذا المولود شفيعاً وذخراً لهما في الجنة. اللهم اجعله شفيعاً وذخراً لوالديه. اللهم اجعله شفيعاً وذخراً لوالديه. اللهم ألهم والديه الصبر على فراقه. اللهم ألهم والديه الصبر على فراقه. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا ولموت المسلمين، آمين. أحبتي في الله، تعالوا بنا نواصل ما بدأنا، فقد وقفنا أمام كلمات طيبات قيمة للعلامة ابن القيم في مدارج السالكين، يبين فيها الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله عز وجل، وما زلنا مع السبب الأول الجالب للمحبة، كما قال ابن القيم: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، وتفطن مراد الله تعالى منه. وقد بينا أن الحكمة من تنزلات القرآن التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالحكمة إذن من تنزلات القرآن التدبر، والتدبر النظر للمآلات كما فصلنا وبينا، وعلمنا أن أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، هم العالمون بالقرآن، العاملون بالقرآن حتى وإن لم يحفظوا حرفا من حروفه في صدورهم. أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم العالمون بالقرآن، أي يعرفون معاني الحروف، معاني الكلمات، معاني الآيات، وهم العاملون به، ينفذون أوامره ويجتنبون نواهيه ويصدقون أخباره، يؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فهذا الكلام العظيم كلام الله تعالى، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن زاغ عنه هلك وخسر. إذن التدبر له فهم معانيه، العمل بما فيه من تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، إن فعلت فأنت من أهل القرآن، وإن لم تحفظ حروفه في صدرك. بينما الذي يحفظ الحروف ويضيع الحدود ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن، حتى وإن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب في صدره، حتى وإن كان معه أعلى الأسانيد والعشر قراءات، لأن القرآن ما أنزل ليتغنى به دون عمل بما فيه أبدا. القرآن منهج حياة إخوة. لذلك عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. أخلاق النبي هي القرآن. إذن لكي تكون منهم فعليك أن تعمل به وأن تتدبر القرآن. قف مع الآيات، استخرج أسرارها وحكمها، واعمل بما فيها، تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لذلك بدأنا نقف أمام قضية التدبر للقرآن ولآيات القرآن، وبينا أن الخطورة أن تقرأ الحروف وتضيع الحدود، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: القرآن حجة لك أو عليك. حجة لك يرفعك، يدافع عنك، يشفع فيك متى كنت من أهله العاملين به. حج عليك إذا أخذت الحروف وضيعت الحدود. فنسأل الله السلامة. عشان كده صاحب القرآن ده بيختلف عن غيره أبدا، ده مختلف. لماذا؟ ربنا اختاره ليجعل صدره وعاء لكلامه، فإن لم يعمل هو به فلا خير فيه، فلا خير فيه. كيف يكون القرآن في صدرك وأنت لست من العاملين به. مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. يعني صاحب القرآن ده إخوة بيختلف عن كل الناس، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم يا رب. اللهم أمين. وقلنا أنك إن حققت الغاية من تنزل آيات القرآن وهي التدبر، التدبر يسوقك سوقا إلى معرفة الله عز وجل، إلى معرفة الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله تعالى عرفنا على ذاته من خلال آياته ومخلوقاته، من خلال الآيات الشرعية القرآن والسنة. يبقى من أراد أن يعرف الله فين السبيل؟ القرآن. القرآن، اقرأوا القرآن لتعرفوا الرحمن جل جلاله، فقد عرفنا على ذاته في كتابه، في كلامه، وفي سنة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسبيل لمعرفة الله في الآيات الشرعية القرآن والسنة، وكذلك في الآيات الكونية المخلوقات، سماوات وأراضين، جبال ووهاد وسهول، بحار أنهار محيطات، غيث ينزل من السماء يدب على أرض الله بالحياة فتخرج كنوزها وخيراتها من نبات مختلف الأحجام والأشكال والطعوم والألوان. انظر إلى نفسك أنت، فأنت آية من آيات الله، وأنت صنعة صنعها الخالق جل في علاه. لذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت آية تدل على وحدانية الله. انظر إلى أعضائك وأجهزتك، انظر إلى سمعك وبصرك، انظر إلى لسانك، انظر إلى حركة أطرافك، انظر إلى عدد مفاصلك وعدد أجهزتك. أنت آية تدل على الخالق جل جلاله. إذن بالآيات الشرعية والآيات الكونية نتعرف على ربنا. وفي باب معرفة الله يا إخوة لابد أن نحفظ ما أذكره لكم، إن معرفة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معرفة واجبة، القسم الثاني معرفة مستحيلة يهلك من تركها وأراد التفتيش فيها. مرة ثانية، معرفة الله تعالى تأخذ أحد طريقين. الأول واجب عليك أن تتعلمه وأن تتقنه، لأنه من أوجب الواجبات. القسم الثاني مستحيل، من رامه وفتش فيه هلك وخسر. أما الطريق الأول الواجب، معرفة الوجود والمعاني، والطريق المستحيل معرفة الذات والكيف. مرة ثانية، الطريق الأول الواجب معرفة الله من خلال الوجود والمعاني، الطريق المستحيل الذي يهلك من رامه وفتش فيه معرفة الذات والكيف والكون. نريد بيانا يا شيخ، أفعل إن شاء الله. معرفة الوجود والمعاني، الفطرة السليمة والعقل الصريح يدلان على وجود الخالق جل في علا، فالصنعة لها صانع، الكتابة لها كاتب. شوف الأوراق اللي معايا الآن، هذه كتبتها بيدي منذ وقت طويل، أرسلتها لأخ من إخواني عنده طبعة، طبعها لي، إنما الخط ده خط الشيخ سيد، ده خطي أنا، أنا اللي كتبت، أنا اللي أسميتها الرسالة القيمة. ليه؟ لأن أخذت كلام ابن القيم في المدارج أردت شرحه، فاشتققت من اسمه اسما للرسالة، الرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. صرت مع قول ابن القيم بالشرح والتفصيل والبيان، فأصبحت رسالة. يا مين اللي كتب الرسالة؟ قول الشيخ سيد يا ما تخافش. والله أنا الشيخ سيد اللي كتب الرسالة. يبقى الكتابة ليها إيه؟ كاتب، ولا كتبت وحدها؟ لا ليها كاتب، صح؟ العقل يقول كده والفطرة تقول كده. طيب الكتابة ليها كاتب، الصنعة ليها صانع. الجاكت اللي لابسه ده أو بتسموه في ألمانيا الياكة، صح؟ ياكة ما بنسميه جاكت طبعا، بس برضو مش عربي، جاكت دي مش عربي، صح؟ طيب فالياكة دي ولا الجاكت ده أكيد له صانع، صح؟ والله لا، ولا الصنع لوحده ده مكون من خيوط، الخيوط دخلت ماكينات صارت أقمشة، ذهبت إلى بعض المصانع عملت منها الياكة دي وصدرتها لبلاد كثيرة، اتنقل ده من بلد لبلد لبلد لبلد، وأخيرا وصل ألمانيا. قدر أنا دخلت محل أتفرج على حاجة عجبني اشتريته، لكن له ايه؟ صانع، صح ولا ولا من غير صانع؟ يا واد له صانع، قول لي اكيد يا عم الشيخ، صح كده؟ طيب يبقى الصانع عليها ايه؟ صانع. طب بالله عليكم بقى، سماوات ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، الا يكفي هذا دليلا على وجود الخالق العليم الخبير؟ ده الأعرابي تعجب من سؤال أبي حنيفة لما بيختبره بيقول له يا أعرابي ما الدليل على وجود الله؟ الأعرابي تعجب لهذا السؤال ولا يعرفه، ما يعرفش ده الإمام أبو حنيفة النعمان. فقال يا هذا، البعرة تدل على البعير، أثر السير يدل على المسير. لما تكون ماشي في طريق تلاقي بعرة، يعني فضلات الناقة أو فضلات البعير اسمها البعرة، اللي هي عندكم اسمها الببي، بتدلعوها يعني. عارفين الببي؟ إيه ولا مش عارف يا خليل؟ عارف الحمد لله. عارف البعرة؟ أنت عربي يا خليل حتى؟ عارف طبعا. ولا أنت في السيارات بقى اسمها إيه في السيارات؟ عارف أنت الشكمان ده؟ الأوس بوف؟ بيطلع الببي بتاع العربية ده. فالبعرة اللي هي فضلات الناقة، فضلات البعير. فلما تكون ماشي في طريق ليه البعرة دي ما على الأرض، تقول كان في بعير معدي من هنا. بلاش، انتم ما عندكوش في ألمانيا بعير ولا ناقة، لكن في الهند الكلب يعني، صح؟ تلاقي قبل الفجر بساعة واحد ماشي ماسك 4 كلاب، والله العظيم في ايديه كده اهو وبيفسحهم، وتبقى ماشي تلاقي الفضلات بتاعت الكلب ده، هي دي البعرة. بقى اكيد كان في كلب معدي من هنا، صح؟ كان في هند معدي من هنا وعمل الببي ومشي. ولا البعرة دي جت من ايه يا واد ابراهيم؟ صح، من البعير يا واد ابراهيم. فبيقول له كده يعني البعرة تدل على البعير، اثر السير يدل على المسير. لما تشوف أقدام على الأرض كده، خاصة عندكم في ألمانيا منزل التلج كده الثلوج وتملى الأرض وتكل البلد كلها بيضة، وتجد الواحد الأخ بقى لابس الحذاء بتاع التلج ده خلاص كده يجي 10 كيلو في رجليه وماشي عم يدب يدب في الثلج كده، تلاقي حفرة، صح؟ معناه أن كان فيه إيه؟ دب ماشي من هنا، صح؟ رجليه قد كده. فأثر السير يدل على المسير. وكأن الأعرابي خشي ألا يفهم صاحبنا، إنه بيكلمه بحاجة في بيئة صحراوية بادية، بعرة وأثر، فربما ده جاي من الحضر ما يعرفش الكلام ده، زي حضراتكم في ألمانيا ما تعرفوش الكلام ده. فحب يقربها له شوي، قال يا هذا، سماوات ذات أبراج، أرض ذات فجاج فيها سبل وطرق موهدة، بحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ الله أكبر. واجب عليك تعرف ده، تستدل من الموجودات على وجود الخالق جل في علاه، جعل لك أثارا في كونه. كما قال القائل كثيرا ما أردد هذه الأبيات، لأن فيها معاني جميلة طيبة تدلل على الوحدانية. الكون مشحون بآيات، يعني مليء بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب يا تخطفته يد الردى، يعني مرض، جاله مرض، جاله كورونا، مش الدكاترة بيقولهم كورونا ولا إيه؟ صح؟ يقول لك الطبيب الفلاني مات بكورونا، والطبيب الفلاني، انتبه معي، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يعني المرض، يا عالما بالطب من أرداك. مش انت بقى العالم بالطب، أديك مرض. الله أكبر. يا عالما بالطب من أرداك، ما تجاوب مين اللي أرداك؟ الله. المرض لا ينتقل ذاتيا، إنما ينتقل المرض بأمر الله. لذا قال النبي لا عدوى ولا طيرة، فيش حاجة اسمها عدوى. المرض لا ينتقل من تلقاء ذاته، إنما ينتقل بأمر ربه. الأعرابي لما أراد يعني يسأل النبي عن القضية دي، النبي يقول لا عدوى، فقال يا رسول الله ما بال الجمال عندي تكون نشاطا فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربها. يكون عند الجمال قوية، يجي جمل عنده مرض الجرب يدخل في وسطه، في وسط الجمال كلهم إيه؟ يصيبهم الجرب. فقال له النبي فمن أعدى الأول؟ من اللي جاب المرض ده للأولاني؟ مين؟ الله. يبقى المرض لا ينتقل ذاتيا. عايز يقول لنا إن في أسباب لنقل المرض، ورغم الأسباب لا ينتقل إلا إذا أراد رب الأسباب. فأنت مطالب أن تأخذ بالسبب. قال لك البس ماسك، البس الماسك، جميل جدا. قال لك ما تستعملش أدوات المريض، ما استعملهاش، لأن دي اسمها الأسباب. عشان كده تجد الأوبئة في المشافي بيتعمل لها قسم خاص وممنوع دخوله، اسمه الحجر الصحي اللي جاب الإسلام. يقول لك القسم ده بتاع الأوبئة، ممنوع حد يدخل لما يتعقم ومش عارف إيه وشغلانة كده، في شغل كبير قوي. ليه؟ لأن في أسباب لانتقال المرض، لكن المرض لا ينتقل ذاتيا، فلازم ده يكون عقيدتك ويقينك. ولذلك قد تأخذ بكل الأسباب ويجي لك المرض، وغيرك ما ياخدش بالأسباب وما يجيلوش المرض. ليه؟ لأن المرض لا ينتقل ذاتيا، إنما ينتقل إذا أراد الله عز وجل كنوع من أنواع الابتلاء. فمن ابتلي فيصبر ويعلم أنها أجور، مغفرة ذنب، رفع درجة. ومن لم يبتلى فيشكر، لأنها نعمة، فيشكر الله عز وجل. فلا عدوى في الإسلام. كل الطبيب تخطفته يد الردى يا عالما بالطب من أرداك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بعض المرضى بيكون مرضه مزمن وملوش علاج عند الأطباء البشريين، يقول لك ده خلاص بيموت، ما في عندنا حل، وفجأة يمن الله عليه بالشفاء. وياما مرضى كانوا ميؤوس من حالتهم والآن أشد منا صحة. مين اللي شفى؟ مين الشافي يا إخوة؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفين. طيب كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. ما عندوش مرض ولا تعب ولا أي شيء، الرجل جن الشغل، أو الله شباب وقوة. الزوجة قالت له حضر لك الغداء، حضرت له الغداء كل واتبسط، وبيضحكوا. قال لها انا هدخل بقى الغرفه تعملي كوبايه الشاي تجيبها لي فين؟ الاوضه بتاعتي. حاضر. راحت تعمل كوبايه الشاي، دخلت على كوبايه الشاي لقيته نايم. قالت اسيبه لا يكون تعبان، مش لازم الشاي. غطيته وخرجت بكوبايه الشاي. ساعه واثنين وثلاثه واربعه ما قامش من النوم، قلقت عليه، دخلت تطمن، بتهزه ما قامش، مات بلا عله وبلا مرض. سبحان الملك، الموت اجل. عشان كده قلت للاخوه امس عند القبور، يا جماعه المقابر ما هياش لكبار السن فقط، ده طفل لسه مولود وابن تفينه الان، طفل اشهر قليله معدوده. لان بعض الشباب بيغتر بنعمه الصحه والقوه والشباب، ما بيذكرش الموت ولا يتهيأ لما بعد الموت. دي مشكله خطيره جدا، دي غفله. يا ما شباب نفق وماتوا، واللي هلك واللي واللي واللي، فلازم تستعد، الموت يأتي فجأة، فكن مستعدا دائما، كن مستعدا لاستقبال ملك الموت، يجي لك في أي لحظة في أي حين. فلازم تكون على أهبك الاستعداد بالاستقامة، بترك المعاصي، بالتوبة، بالاستغفار. اجعل التوبة وظيفة عمرك، دايما استغفر، دايما عد إلى ربك، كن رجاعا، أحسن الظن بربك واستقم على أمره. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل البصير اللي مفتح زي حالتنا كده، سأل الله أن يتم عليه نعمة البصر والبصيرة، أمين. يا إخوة والله لا يشعر بالنعمة إلا من يفقدها. يعني سبحان الله، الآن أنا كان عندي عصب من كثرة الكتابة فعمل عقدة، فما كنتش بعرف أحرك الإصبع، اتعملت جراحة بسيطة أو شك الدبوزة بسيطة، لكن ما بقدرش أستعملها كتير. تخيل بقى العطل ده عرفني قيمة نعمة اليدين، فصارت المحنة منحة بالنسبة لي. بدأت أشكر ربنا، ده أنا كنت في غفلة. عشان تلبس هدومك بإيد واحدة صعب جدا جدا جدا، درجة أحيانا كنت في بداية أنزل المسجد الزرار مش مزررة، وخلي أخي يزررها لي، مش عارف أزرر الزراير بإيد واحدة، عشان تعمل شوية سحور لوحدك بإيد واحدة مش عارف، عشان تأكل بإيد واحدة ما انتش عارف، ما تعودناش نأكل بالشمال، صعب صعب جدا. قلت يا رب لك الحمد، ده الإنسان في نعم ومش حاسس، ده احنا مش حاسين بحاجة خالص، ده احنا في غفلة. يا ربي سبحانك، يا ربي سبحانك. فالمسلم يرى المنحة داخل المحنة، داخل ايه؟ المحنة. ده احنا ضعاف قوي، شك الدبوس بتنيمنا، لان القوي القادر القدير المقتدر هو الله، انت ضعيف، وخلق الانسان ضعيفا. اوعى تتكبر بقى، اوعى تتكبر لانك ضعيف قوي. تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة، هو ده حضرتك وحضرتي، شوية عرق كده في حر الصيف نزكم الأنوف، إذا ما كناش نحط مزيل عرق وبرفانات تبعتنا مش فايتة، تبعتنا مش فايتة في الصيف في الحر. ادخل كده أي مواصلة في الصيف وارفع ايديك بس كده، امسك في البداية، هتجد الناس اللي حواليك كلهم بيبكوا، مش من الخاشية طبعا، من الرائحة العطرة. فلازم تحط مزيل عرق وبرفام وشغلانة، وتاخد لك دوش وشاور، مشكلة، ده احنا ضعاف قوي. تنتنك عرقة وتؤذيك بقى، أكلانة برغوت ما ينامكش الليل، يا سبع يا سبع رجالة في بعض، يقول لك ما نمتش امبارح من ناموسة، ناموسة يا خايب، ناموسة ما تنيمكش، عشان تعرف قدرك. برغوت تقعد تتهرش وتتقلق وتقلع هدومك وتغير، ما فيش فايدة، برغوت برغوت واحد زي الفلو ماركت اللي عندكم في ألمانيا ده، اسمه فلو ماركت، يعني سوق برغيت. ما فلو ده يعني ايه؟ برغوت. ليه فلو ماركت؟ عشان ببيع حاجات مستعملة يعني كلها برغيت. ايه رأيك بقى؟ فهمتوا المعنى؟ فلو ماركت بتبيع السرير بتاعها المستعمل فكله برغيت، بتبيع المترس بتاعها المستعملة المرتبة دي كلها برغيت، بتبيع ملابس مستعملة قول لها ايه؟ برغيت. حتى وان غسلوها هتلاقي برضو في برغوت نايم كده. فاسمه فلو ماركت. فانت ده برغوت ما ينامكش ليه؟ اكلانه تسهرك وتعمل حاله طوارئ في البيت وتقتلك شرقة، شويه ميه تشربهم يقفوا بس هنا خلاص مع السلامه، فلان مات، خلصت، مات بشويه ميه، ببق ميه تموت. فسبحان الحي الذي لا يموت، كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. كل البصير، نيجي لصاحب البصر بقى، النعمة الجميلة قوي دي. وكان يحضر حفرة فهوى بها، وقع وانفتح، من الذي أهواك؟ والله يا إخوة حدثت معي، دعاني أخ مرة في مصر على أشرب معاه كوباية شاي بعد العشاء، وجامع العيلة وعيلة العيلة فرحان بقى، الشيخ هيزورهم بقى يعني هيشرب عندهم شاي. الأخ ده ساكن في الطابق الخامس تقريبا، والمصباح بتاع السلم ما كانش، كان مقطوع الكهرباء عندهم، أو في عطلة في الكهرباء ما فيش نور. فالأخ طالع قدامي بقى ومعانا بعض الإخوة، فطلعنا الدور الأول، فالدور الثاني بيقول لي عم الشيخ خلي بالك في سلمة مكسورة، فأنا قدامك أهو خايف عشان ما تقعش. حاضر يا ابني. والله يا اخوه هو اللي قدامه هو اللي وقع مش انا، صاحب البيت. بص هي دي الحوائع. وهو عارف وحافظها، فضحك، تذكرت البيت على طول، كل البصير. وانا على فكره ما وقعتش، ان انا برضه رحت ماشي من الناحيه الثانيه بقى، ما وقع خلاص بقى. ما قال له اتعلمت ازاي الذكاء ده؟ قال له من الذئب اللي مقطوعه راسه دي. راسه دي علمتني مش هخش عندك تاني. اللي بيدخل عندك ما بيرجعش. قال كده للأسد يعني في كليل أو دمنا. فتذكرت البيت، كل البصير وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطأ بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ تلاقي واحد أعمى وماشي تت 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 ماشي كعصا، تقطع مالي خبك كده وماشي تت 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 تت، عارفين العصاية بتاعته دي؟ يروح فارد العصاية كده تت 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 وهو ماشي، بيفضل نفسه مكان امشي. مين اللي بيقود الخطى؟ الملك، الملك سبحانه جل جلاله. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ كترة ماء داخل الرحم بقت علقة، بقت مضغة شق فيها السمع والبصر بأمر الله، كتب عليه الرزق والأجل والعمل، وشقي أم سعيد بدأ يتحرك داخل الرحم بيأكل وبيشرب بلا أسباب. سبحان الملك. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، في رحم قطعة من الجلد طولها 7 سنتيمتر، عرضها 5 سنتيمتر، سمكها 2.5 سنتيمتر. في المكان المظلم ده حضرتك اتكونت بأمر مين؟ بأمر الخالق جل جلاله. كل الجنين. بعدين يجي واحد يلحد يقول لك ما فيش إله، يا مجرم يا مجرم. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ كل الوليد اتولد اهو بقى بكى واجهش بالبكاء لدى الولاده، من الذي ابكاك؟ واذا رايت الثعبان ينفث سمه فاساله، من بالسموم حشاك؟ واساله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ مش ده سم قاتل الكبرى؟ لو حطت السم يحصل ايه؟ موت على طول، صح؟ طب ما هي جواها سم وعايشة، مش السم هو السم ولا ايه؟ يعني هي جواها السم وعايشة، ولما تحط سمها فيك تموتك؟ الله أكبر. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا. وكل الشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك. آيات يا إخوة في الكون دلائل على وحدانية الخالق جل جلاله، ده واجب المعرفة. عشان كده عندنا عبادة اسمها التفكر. التفكر بيكون للآيات الكونية، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلق هذا لحكمة حتى نصل إليه ونحقق الغاية من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذا قال القائل فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد جل جلاله. جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا النوع من المعرفة واجب أن تصل إليه وتتفكر فيه. بل قال بعض أهل العلم الفطرة السليمة لا تحتاج إلى تتبع نظر، مش محتاجة تنظر لأنها هيئت لده، وكذلك العقل الصريح. ذكرت للإخوة أمس في الدرس أو قبل أمس قصة أحد الأئمة مع بعض الملحدين، ذهبوا إليه قالوا يا إمام نحن لا نؤمن بوجود إله، فهل تستطيع أن تدلل لنا وتبرهن على وجود إلهك الذي تعبد من غير أن تقول لنا قال الله أو قال رسوله؟ فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق برسول. قيل أن هذا الإمام هو أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. طبعا أبو حنيفة في القياس كان لا ينازع، ده لما دخل يناقش الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة في بعض المسائل الفقهية، خرج الإمام مالك من مجلس أبي حنيفة متعرقا يتصبب عرقا. التقى به الليث بن سعد الفقيه المصري، قال يا مالك ما لي أراك متعرقا، شايفك كده تتصبب عرقا؟ قال تعرقت مع أبي حنيفة إنه لفقيه يا مصري. يا ده أبو حنيفة ده عنده فقه غريب، إنه لفقيه يا مصري. تخيل لو الإمام مالك يقول هذه الكلمة عن أبي حنيفة يبقى كان شكله إيه أبو حنيفة في العلم؟ اللي البعض للأسف يسيء الأدب مع الفقهاء الكبار، يقول لك مدرسة الرأي. رأي إيه يا جهول؟ طب يعني إيه رأي يا جهول؟ يا جهول أبو حنيفة كان في الكوفة بعيد عن مدرسة الحديث في الحجاز، فبعض المسائل لا تصل إليه فيها النصوص فبيجتهد فيها الرأي. اجتهاده يعني إيه؟ موافق للكتاب والسنة للأصول الكلية، إنما المسألة ما جاش فيها نص له فعشان كده اجتهد. عشان كده هو الذي قال إذا رأيتم قولي، يعني في هذه المسائل الاجتهادية، خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، ما تاخدوش بيه. عايز يقولك إن أنا ما اجتهدتش إلا لعدم وجود إيش؟ النص في المسألة. أو النص اللي جاني كان ضعيفا عندي أو العكس. فالإمام مالك تعرق في مجلس أبي حنيفة من المناقشات في العلم والفقه، إنه لفقيه يا مصري، لدرجة أن مالك في الدرس قال لطلابه، مالك كان بيدرس مسجد النبي، كان من الطوب اللبن والأعمدة بتاعته من جذوع النخل، من الخشب يعني، مش عمدان من خرى صانة، لا من جذوع النخل. فبيقول للطلاب تحت إيديه عشان يبين قدر الإمام أبي حنيفة، قال: لو جاءكم أبو حنيفة وقايسكم على أن سواري المسجد من ذهب لأثبت لكم أنها من ذهب وهي من خشب. عايز أقول لك مدى نبوغ أبي حنيفة في الاجتهاد والقياس، عالم يا إخوة ملوش نظير في زماني رضي الله عنه وأرضاه. فأبو حنيفة بقى الجماعة دول قالوا له كده: نحن لا نؤمن بإله ولا نصدق برسول، هات لنا بقى برهان ودليل على أن الكون له إله خالق، ما تقولاش لا آية ولا حديث. ماشي. فحدد لهم موعدا ومكانا يلتقي بهم فيه، وتعمد أبو حنيفة ألا يذهب في موعده، اتأخر عليهم قوي. طبعا فرحوا، قال لك لو كان للكون إله لجاء أبو حنيفة، مدام ما جاش ما عندوش حجة يبقى احنا صح. ما دايما كده أهل الباطل يمنون أنفسهم بالانتصارات الزائفة، زي كنت لسه أنا كاتب مقال كده بقرأه على الفيسبوك بعنوان آية وقصة ترد شبهة. فتجد بعض الملحدين المعاصرين يبدأ على التيك توك ومش عارف إيه، يعمل محاورات مع بعض الشباب ضد الإسلام، فيجيب شاب جاهل ما عندوش علم ولا عنده أي شيء خالص، قالوا يناقشوا في بعض الشبهات، والتاني مش عارف يرد أي مسكين، فيقول لك انتصر الملحد، انتصر على مين؟ انتصر على جاهل مثله، فهو بيمني نفسه بانتصارات موهومة مزعومة، وطبعا تلبيسا على عوام الناس وتدليسا على الجهلاء من الناس. فالجماعة دول فرحوا، بقال لك أبو حنيفة مجاشي يبقى ما عندوش برهان ولا دليل. بينما هم في فرحهم وسرورهم دخل عليهم أبو حنيفة النعمان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ردوش السلام كمان، قالوا: يا إمام، ألم يقل نبيكم؟ الله، هم اللي يستدلوا بالحديث أهو، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ما هو أهل الباطل كده، إمتى يستدل بالنصوص؟ لما تلاقي مهواه حاجة كده يعني امسكها. طيب، فأبو حنيفة عالم فقيه، قال: بلى، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا، ولكن قبل أن تعاتبوا سلوني عن سبب تأخيري. خلف الوعد يكون لمين؟ لمن تعمد الخلف ولم يأتي مطلقا، لكن من له عذر لا يدخل في الحديث، وأبو حنيفة له عذره، يريد أن ينقع عقولكم من فسادها، يريد أن يأخذ بأيديكم إلى رحمة الله، فتعمد التأخير من أجل هذه الحكمة اللي هيبينها الآن. سألوني عن سبب تأخيري. قال: وما سبب التأخير؟ أنت تأخرت ليه؟ قال: وقفت على شاطئ النهر أنتظر قاربا يحملني إليكم فلم أجد. فيش مركب يوصلني على الجهة الأخرى من النهر. طيب، ماذا فعلت وكيف وصلت؟ قال: نظرت على شاطئ النهر فرأيت شجرة، وإذا بتلك الشجرة تتشقق إلى ألواح بمفردها. فجأة لقيت الشجرة عمالة تتشقق تتقطع لوحدها. قالوا: شجرة تشقق بغير صانع؟ قال: لا تتعجلوا، انتظروا، ده لسه العجيب جاي، دي مش عجيبة، دي عادية، دي عادية. طيب، وإذا بتلك الألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر، وإذا بالألواح يركب اللوح فوق اللوح حتى صنع القارب. قالوا: بمفرده؟ نعم، انتظروا، وإذا بلوح يخرج لي من القارب يحملني. الله الله، ده كمان في لوح جه وشالني ووضعني في القارب وصار بي إليكم. قالوا يا إمام هذا الكلام لا يصدقه العقلاء، صنعة بغير صانع؟ لا، لابد للصنعة من إيش؟ من صانع. قال أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم، هذا كلام العقل والفهم. قال يا قوم ويحكم، سماوات ذات أبراج اللي خدها من الأعراب، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. فالفطرة السليمة تقودك إلى الوحدانية، العقل الصريح يقودك إلى التوحيد، فده اسمه معرفة الوجود، آيات شرعية، آيات كونية تدل على الوحدانية وعلى أن للكون خالقا، هذا الخالق والقادر القدير المقتدر سبحانه جل في علا. ومعرفة المعاني، معاني الأسماء والصفات، هل حد ما يعرفش معنى السميع؟ ينفع؟ هي السميع محتاجة بيان ولا مفهومة؟ سميع يعني يسمع، وله صفة اسمها السمع، صح؟ طيب بصير، فنعرف المعنى. يضحك ربنا، هل حد ما يعرفش يعني يضحك؟ طب كلام جميل. يغضب ربنا، هل حد ما يعرفش يعني يغضب؟ حاجات واضحة جدا، المعاني واضحة. فده واجب تعرفه، تعرف مفهوم الصفة، معنى الصفة. يجي واحد يسألك يا عم الشيخ قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ايه معنى كلمة استوى؟ معنى اقول لك استوى يعني ارتفع وعلى، والدليل سبح اسم ربك الأعلى، والدليل أأمنتم من في السماء، بس خلاص. مفهوم ولا لا؟ المعنى واضح، استوى يعني ارتفع على، خلاص. فده النوع الأول من المعرفة اللي هو الواجب، معرفة الوجود والمعاني. النوع الثاني بقى مستحيل، معرفة الذات والكيف والكون، يعني كما قال الصديق وغيره تفكروا في آلاء الله وصفات الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا. ما تجيش تتفكر في الذات كيف هي، ليه؟ هذه مستحيلة، هذه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الرب جل جلاله، ودي من المتشابهات التي اختص الله بعلمها، فلا يعلم كنه ذاته ولا كيفية صفاته إلا هو جل جلاله. فلما أجي أقول لك ربنا بيضحك تقول لي كيف؟ أقول لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكيف لا يعقل لأنني مخلوق، وهذا من الغيب الذي أخفاه الله عني، فلا علم لي ولا سبيل لعلمه. ما تسألنيش عن الكيف، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من، أنا مؤمن بدا ينزل، كيف؟ الله أعلم، لأنه خالق. ما تقص نزولي أنا كمخلوق على الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يضحك ما تقوليش كيف، لأنك عايز تقيس الضحك بضحك المخلوق، وربنا خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي قاعدة بقى، يبقى اوعى تتفكر في الكيف ولا في الكون ولا في الذات فتهلك. يبقى أنت إذا تدبرت القرآن هتوصل لدي، هتوصل لدي، هتعرف ربك معرفة صحيحة، فهتاخد الأسماء والصفات تؤمن بها وتقر وتمررها كما هي. ما تقولش أصل معنى دي يعني كذا، لا 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 لا، ما تقولش اليد يعني القدرة، جبت منين؟ أنتم أعلم أم الله؟ ما قالناش أن اليد يعني القدرة أبدا، ما قالش وجاء ربك يعني جاء أمر ربك أو جاء الملك، ما قالش الكلام ده، قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ما الملك معه، يبقى ده مجيئا حقيقيا يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. فاوعى تتدخل في الذات ولا في كنه الصفات ولا في الكيف، لكن المعنى مفهوم لدينا ومعلوم عندنا من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بهذا العلم وبهذا الفهم تكون قد تدبرت لمعاني الآيات في كتاب ربك المتعلقة بالأسماء والصفات وبالذات، فتعرف ربك معرفة صحيحة، ومعرفة الله هي أوجب الواجبات. بعد كده تعرف سيدك النبي وتعرف إسلامك، فلما تعرف النبي أنه رسول حق وصدق وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه الرحمة المهداة وأن الله أرسل رحمة للعالمين، وتتعرف على صفات النبي وأخلاق النبي من خلال القرآن والسنة، هتؤمن بالنبي وتصدق النبي وتتبع النبي، فتحظى بمحبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لما تعرف أن الدين المقبول عند ربك هو الإسلام ولا يقبل دينا غيره من أديان الأنام الباطلة، عندها تعظم الإسلام، لأن ربك يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى تحب إسلامك وتعمل بإسلامك وتنصر إسلامك وتدافع عن إسلامك، يبقى حققت التدبر لمعاني القرآن. ودي أول صورة من صور التدبر، وأرى المقام قد ضاق والعقارب تطارد، أي عقارب الساعة، فأتوقف هنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع صور التدبر للقرآن كسبب جالب لمحبة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيت مثله.